وتزيح الستار عن صاروخ باليستي بحري بمدى أكثر من 1000 كيلومتر. المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا. والمقاومة الفلسطينية تنفذ عشرات العمليات في الضفة الغربية، والاحتلال يشن حملة دعم واعتقالات بطول كرم ويهجر عشرات العائلات. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. كشفت بحرية حرس الثورة الإسلامية اليوم عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في السواحل الجنوبية للبلاد. وأفادت مصادر حرس الثورة الإسلامية بأنه في إطار الكشف عن الإنجازات الدفاعية لإيران، تم الكشف عن المدينة الصاروخية بالتزامن مع أيام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. وكانت بحرية حرس الثورة قد كشفت في وقت سابق عن أجزاء من قاعدة استراتيجية لها في أعماق الأرض. وفي هذه المراسم قام القائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي بزيارة واحدة من المدن العائمة للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة. أزاح قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران حسين سلامي الستارة عن صاروخ كروز بحري يصل مداه إلى أكثر من 1000 كيلومتر بقدرة تشغيلية في أقل من 5 دقائق. وفي تصريح لقائد القوات البحرية للحرس العميد علي رضا تنكسيري، أكد أن جاهزية عمل الصواريخ المخزنة في المدينة الصاروخية في جوف الأرض تكون في أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى أنها شهدت تحديثات كبيرة في نظامها التسليحي وقدرات المواجهة في الحرب الإلكترونية، فيما لفت إلى أن هذه الأنظمة الصاروخية مسلحة بناقلات برية ولا حاجة لوجودها عند السواحل فقط، بل تعمل إلى جانب الصواريخ المنتشرة في البحر. شهد قطاع غزة صباح اليوم عملية الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن 183 من الأسرى الفلسطينيين في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وجرت مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين 3، ومن بينهم واحد يحمل الجنسية الأمريكية أيضا، وسط حضور شعبي حاشد في موقعي تسليم الأسرى في خان يونس جنوب قطاع غزة وميناء غزة شمال القطاع. ووسط عرض عسكري وحشد جماهيري غفير، ومن أمام منصة تحمل صور القادة الشهداء لكتاب القسام ورأسهم القائد محمد الضيف، أفرجت حركة حماس عن 3 أسرى إسرائيليين وسلمتهم إلى الصليب الأحمر في إطار الدفعة 4 من المرحلة الأولى من صفقة التبادل. حول هذا الموضوع نتوقف هذا التقرير.
وسط عرض عسكري وحشد جماهيري غفير، ومن أمام منصة تحمل صور القادة الشهداء لكتائب القسام وعلى رأسهم القائد محمد الضيف، أفرجت حركة حماس عن 3 أسرى إسرائيليين وسلمتهم إلى الصليب الأحمر في إطار الدفعة 4 من المرحلة الأولى من صفقة التبادل. عملية تسليم الأسرى جرت في موقعين، الأول كان في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث شهد إطلاق السراح الإسرائيلي أردن بيباس والإسرائيلي الفرنسي عوفر كالديرون. والموقع الثاني كان من ميناء غزة، حيث جرى فيه تسليم كيثيغال الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية. اختيار مواقع التسليم لفت انتباه الإعلام العبري الذي أشار إلى أنه في كل نقطة يتم فيها تسليم الرهائن يتم نقل رسالة محددة من حماس، لافتا إلى أن اختيار جباليا ومنزل السنوار ومخيم الشاطئ والميناء مواقع لتسليم الرهائن لم يكن عشوائيا، بل يؤكد قدرة حماس على السيطرة على هذه المناطق رغم الضربات التي تلقتها. الإعلام العبري رأى في عمليات التسليم التي جرت خلال الأيام الماضية تحديا واضحا من حماس الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أنها لا تزال في ذروة مجدها وهي تسيطر بشكل كامل على قطاع غزة. زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان أشار بدوره إلى ضرورة تعلم الدروس وعدم تكرار الكارثة حسب قوله، مشيرا إلى أنه حان الوقت لإنشاء لجنة تحقيق حكومية. ومن المفاجآت التي رافقت عملية تسليم الأسرى كان ظهور قائد كتيبة الشاطئ هيثم الحواجري الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تصفيته قبل أكثر من عام، مما شكل صدمة لجيش الاحتلال، الأمر الذي دفعه إلى الاعتراف بأن معلوماته لم تكن دقيقة.
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن قواته انسحبت من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي انتشار بعثته المدنية في المعبر بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد سافر اليوم 50 جريحا ومريضا من قطاع غزة مع مرافقيهم عبر معبر رفح إلى مصر ضمن أول دفعة إجلاء طبي تغادر غزة عبر المعبر الذي أغلق منذ آيار الماضي. وقال مصادر محلية أن منظمة الصحة العالمية جهزت باصات عند المعبر لاستقبال المصابين الفلسطينيين، ويشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال ينص على سفر 50 مريضا وجريحا يوميا مع مرافقيهم عبر معبر رفح تحت إشراف البعثة الأمنية الأوروبية. وحول وصول حافلة الصليب الأحمر إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم وعلى متنها 111 من الأسرى المحررين من غزة، تابعوا هذا التقرير.
ضمن مفاعيل المرحلة الأولى من صفقة التبادل، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، ووصلت حافلات الصليب الأحمر إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم وعلى متنها 111 من الأسرى المحررين من غزة. وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فإن المفرج عنهم اعتقلوا بعد 7 أكتوبر تشرين الأول عام 2023، منهم 18 شخصا من ذوي الأحكام المؤبدة و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، فيما سيتم إبعاد 7 إلى مصر ضمن شروط الصفقة.
الحمد لله الذي أعزنا، أعزقنا المقاومة وأعزقنا حماس، أخرجنا جيش القسام، أعزنا القسام، أعزنا القسام، أعزنا القسام.
وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أعلن قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من عموم الأسرى، ويبلغ عددهم 183 أسيرا. حركة حماس استنكرت خروج الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل مباشرة إلى المستشفيات، مؤكدة أن ذلك يؤشر على بشاعة ما يتعرضون له في سجون الاحتلال من تعذيب. كما عاربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن غضبها إزاء الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع الأسرى الفلسطينيين خلال إطلاق سراحهم السبت، إذ كانوا مكبلين بالأصفاد وفي وضع مؤلم. أهالي غزة ومدينة خان يونس استقبلوا الأسرى المحررين باحتفالات وشعارات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية ومؤكدة على استرجاع جميع الأسرى من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ضمن معادلات فرضتها المقاومة الفلسطينية منذ بداية عملية طوفان الأقصى، وتقضي بإفراغ معتقلات الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين.
أعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه انتشرت جثامين 37 شهيدا في شمال قطاع غزة. وأوضح الدفاع المدني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد نقل جثامين الشهداء بجرافاته من مقابر متفرقة في محيط مستشفى كمال عدوان، مؤكدا دفن هذه الجثامين الكريمة في مقبرة مشروع بيت لاهية. ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 19 من يناير الماضي، تعمل طواقم الدفاع المدني على انتشار جثامين الشهداء في المناطق التي تعرضت للتوغل أو القصف الإسرائيلي. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها وانتهاكاتها للقرار 1701 والاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ولا سيما في قرى الحافة الأمامية عند الحدود مع فلسطين المحتلة. على الرغم من انتهاء مهلة 60 يوما للانسحاب، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإضرام النار في عدد من المنازل عند أطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، وبلدة روب 30، فيما ألقت مروحية للاحتلال قنبلة على جرافة كانت تعمل على انتشار جثامين شهداء في وسط الطيبة في قضاء مرجعيون. هذا وسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من آلياتها من وسط بلدة عترون باتجاه أطرافها الشرقية، ليبدأ الجيش اللبناني انتشاره في أحياء عترون الغربية والشمالية، مواصلا انتشاره في بلدة يارون، فيما تتمركز قوات الاحتلال في النصف الشرقي منها. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
بعد إدرامها النيران في عدد من منازل المواطنين في قرى رب 30 والعديس وعيترون ويارون، سحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من آلياتها من وسط بلدة عيترون باتجاه أطرافها الشرقية، ليبدأ الجيش اللبناني انتشاره في أحياء عيترون الغربية والشمالية، مواصلا انتشاره في بلدة يارون، بينما لا تزال قوات الاحتلال تتمركز في النصف الشرقي منها. وسيعمل الجيش اللبناني على فتح الطرقات التي أقفلتها الجرافات الإسرائيلية في عيترون وإزالة السواتر الموجودة بين هذه البلدة ومنطقة وادي السلوقي. ومن المفترض أيضا أن يصل الجيش اللبناني إلى منطقة بلاط التي تقع عند الأطراف الشرقية الجنوبية لبلدة عيترون، والتي لا تزال قوات الاحتلال تتمركز في عدد من النقاط فيها. وضمن اعتداءاتها وانتهاكاتها المتواصلة، استهدفت مسيرات إسرائيلية بالقنابل ولأكثر من مرة الجرافات التي تعمل على رفع الركام والبحث عن جثامين الشهداء في بلدة الطيبة، كما تمكن فريق من الجيش اللبناني والدفاع المدني من انتشال عدد من جثامين الشهداء في أطراف بلدة رامية. دعوات شعبية باسم أهالي بلدات يارون ومارون الراس وعيترون وبليدة وميس الجبل وحولة ومركبة والعديس وكفركلة دعت للزحف الشعبي والتوجه نحو مداخل هذه البلدات وإزالة السواتر الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر مطلعة إن كيان الاحتلال يتحسب لتبعات هذه الدعوات بعدما أدت أحداث الأحد الماضي إلى تجاوز الإجراءات الأمنية الإسرائيلية وإجبار قوات الاحتلال على التراجع من مساحات كبيرة وتسهيل انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي. وكشفت مصادر محلية أن المبعوثة الأمريكية الجديدة للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستحاول الضغط على المراجع اللبنانية لتمرير تعيينات في الجيش والأجهزة الأمنية لضباط يحظون برضا أمريكي فرنسي لفرملة انتفاضة الأهالي التي أدت إلى تحرير أجزاء من بلداتهم، في وقت لم تفي لجنة الإشراف واليونيفيل بوعودها بنشر الجيش اللبناني في عيترون وبليدة وحولة وميس الجبل منذ بداية الأسبوع الجاري.
نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية عشرات العمليات الجهادية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية. وقال مركز معلومات فلسطين إنه رصد 30 عملا مقاوما خلال 24 ساعة في الضفة الغربية، تنوعت ما بين إطلاق نار واشتباك مسلح وتفجير 6 عبوات نازفة وتصدي للمستوطنين وإلقاء زجاجة حارقة، إضافة إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 14 نقطة مختلفة وخروج 6 مظاهرات. وأشار المركز إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال بعد خروج مظاهرات في بلدة الطور بالقدس المحتلة وقرب سجن عوفر وبلدة كوبر. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طول كرم ومخيمها لليوم السادس من العدوان وسط عمليات اقتحام لمنازل الفلسطينيين، ما أسفر عن تدمير كبير لممتلكاتهم وتهجير عشرات العائلات بشكل قسري. وذكرت مصادر محلية أن دوريات راجلة داهمت منازل المواطنين في طول كرم وحولت عدة مبان سكنية وتجارية إلى ثكنات عسكرية ونشرت قناصتها فوق أسطحها، كما واصلت حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال شددت حصارها لمخيم طول كرم وتواصل إجبار المواطنين على مغادرة منازلهم، مشيرة إلى أن تدمير عدد من المنازل وإحراق محتوياتها كوسيلة لترهيب المواطنين بحجة البحث عن مطلوبين. أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق نار في المنطقة العازلة التي تعمل بها قواته في سوريا دون تسجيل إصابات. وقالت مصادر الاحتلال أن هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها نيران باتجاه القوات الإسرائيلية بعد شهرين من التجول بحرية داخل الأراضي السورية، مضيفة أنه في السابق أو من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه بداية مقاومة مسلحة منظمة. ويتواصل الانفلات الأمني في سوريا مستهدفا الأقليات، فقد قتل 10 سوريين على الأقل بهجوم لمسلحين على قرية أرزة في ريف حماه الشمالي. المزيد في سياق التقرير التالي.
يتواصل الانفلات الأمني في سوريا مستهدفا الأقليات، فقد قتل 10 سوريين على الأقل بهجوم المسلحين على قرية أرزة في ريف حماة الشمالي. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحين ارتكبوا مجزرة راح ضحيتها 10 مواطنين في قرية أرزة التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية، مشيرا إلى أن المسلحين أطلقوا النار من أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة. وأحصى المرصد عدد السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام الحالي في محافظات سورية متفرقة ب 105 عمليات راح ضحيتها 218 شخصا. أما في حمص فقد توفي لؤي طلال الطيارة في سجن الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام بسبب التعذيب. يذكر أن سجن حمص المركزي يحوي أكثر من 10,000 معتقل، فيما برادات مشافي حمص وحماة مليئة بالجثث المشوهة جراء التعذيب. وتعرض مزارع مسيحي في ريف حمص يدعى عبد ميخائيل صليبة للاختطاف والتعذيب لرفضه دفع الجزية التي فرضت عليه مقابل السماح له بالذهاب إلى مزرعته. ويواجه سكان قرية ربلة ضغوطا وتهديدات مستمرة من قبل المسلحين الذين يجبرونهم على دفع الجزية مقابل السماح لهم بممارسة أعمالهم الزراعية. في سياق متصل أفادت مصادر محلية بأن الميليشيات المسلحة قامت بترهيب الأهالي من المسيحيين في بلدة القصير، حيث صادرت منازلهم وممتلكاتهم وألقت بها في الشوارع. في المقابل نصب مسلحون كمينا على طريق اللاذقية حلب عند قرية المختارية لدورية من إدارة العمليات العسكرية، أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة آخرين من الدورية. وهذا الكمين يأتي الأول من نوعه على هذا الطريق.
ونختم الحصاد بالعناوين الرئيسية. إيران تكشف عن مدينة صاروخية تحت الأرض في السواحل الجنوبية للبلاد، وتزيح ستارة عن صاروخ بالستي بحري بمدى أكثر من 1,000 كيلومتر. المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا. والمقاومة الفلسطينية تنفذ 10 العمليات في الضفة الغربية، والاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بطول كرم ويهجر 10 العائلات. ختاما تقبلوا تحياتنا خالد عبد الله، وفي أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة وتكريس معادلة التحدي. ماذا عن الصورة التي تعكسها غزة اليوم في ظل عملية تبادل الأسرى؟ ما التداعيات لهذه الصورة على واقع الكياني ومنظومته السياسية؟ وما المعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وأخضاعه لشروطها؟ غزة وتكريس معادلة التحدي محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا. في المشهد الفلسطيني أحبتنا الأفاضل، والذي لم يكن يتمناه أحد من الصهاينة وأعضاء حكومة بنيامين نتنياهو، عاد الأسرى الصهاينة ليسيروا تحت بنادق المقاومين الفلسطينيين إلى سيارات الصليب الأحمر الدولي في تطبيق جولة جديدة من عمليات التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ولم ينفع نتنياهو تأخيره لساعات خروج الأسرى الفلسطينيين من السجون الصهاينة أو السجون الصهيونية في التشويش على مشهد النصر الذي رسمه الفلسطينيون بدماء عشرات الآلاف من أبنائهم وعلى رأسهم القائد محمد الضيف الذي نعته كتائب القسام، فيما نعى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية ثلة من قيادة الحركة في صمود أسطوري غير المعادلات، معادلات ممتدة إلى الضفة الغربية الواقفة بكل عزم تقاوم الاحتلال وتكبده الخسائر.
يا جماهير شعبنا الفلسطيني، أمتنا العربية والإسلامية، أحرار العالم، أبناء حركة المقاومة الإسلامية حماس وأحبابها ومؤيديها، بعد أن حقق شعبنا ومقاومته الباسلة أهدافهم بعون الله ومنته من معركة طوفان الأقصى المجيدة، وفي مقدمتها تمرغ أنف هذا الكيان الغاصب في التراب بقوة الله وإسقاط هيبته ككيان لا يهزم وهيبة جيشه كجيش لا يكسر، وأصبحت هزيمة الكيان ممكنة وتحرير فلسطين، كل فلسطين ممكنة. وبعد أن توقفت المعارك وانقشع غبارها، وقررت المقاومة أن تعلن بشكل رسمي عن ترجل عدد من القادة الكبار الذين رووا بدمائهم الطاهرة الزكية هذه الأرض لتنبت شجرة العزة والكرامة وتزهر بطولة ونصرا، بعد أن أدوا الأمانة وسلموا الراية مرفوعة لجيل جديد من القادة الصناديد ليستكملوا المسير نحو القدس والأقصى ويعبدوا الطريق للعودة الكبرى، وهي حركتنا المجاهدة المباركة، كما عودتنا وعودت شعبنا أن نكون في طليعة الشهداء ونلتحم مع شعبنا في نفس الخندق ونشاركهم التضحيات، فاختلطت دماء وأشلاء قادتنا مع دماء وأشلاء شعبنا، وإن قادتنا يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الله مع الجند لا يهابون الموت، مشتبكين مع العدو في الصفوف الأولى على طريق المقاومة من أجل فلسطين حرة أبية. بداية نعزي أنفسنا وشعبنا وكل أمتنا بهذا المصاب الجلل والفقد العظيم. لقد أصابنا الحزن جميعا وتألمنا بوصول الأنباء المتتالية عن ترجل الشهداء القادة الذين عرفناهم وخبرناهم عن قرب ولسنوات طويلة، أمناء على قضيتهم ومصالح شعبهم العليا، خاضوا الملاحم البطولية والتضحيات الأسطورية في سبيل الله مع الآلاف من الكوادر والجنود من كتائب القسام وإخوانهم ورفقاء دربهم من الفصائل المقاومة الأخرى، ومن أجل رفعة دينهم ووطنهم لم يتركوا الراية لتسقط أو للبوصلة أن تنحرف. هذه الكوكبة المباركة من القردة الشهداء التي جادت بدمائها بلا تردد بعد أن أذاقوا العدو الويل والثبور لسنين طويلة، سطروا صفحات من المجد التي سيخلدها التاريخ بأحرف من نور ونار، وسيذكر التاريخ أن أبطال كتائب القسام والمقاومة أركعوا العدو وجاءوا به جاثيا على ركبتيه كما عاهدوا شعبنا، وأوفوا بالعهد وأبروا بالقسم. وها نحن نرى الأسرى الأبطال يتم تحريرهم تباعا، وجنود الاحتلال يخرجون من قطاعنا أذلة صاغرين، تلاحقهم ضربات المقاومين ومحاكم المناصرين لفلسطين وأهلها.
إذن استمعنا إلى جانب من خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية مستمعين الأكارم، ولمزيد من التفاصيل في إطار حديث البرنامج وعنوان لقائنا غزة وتكريس معادلة التحدي، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم من لبنان. تحية طيبة لكم دكتور حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ألف تحية لكم.
حياكم الله.
سلام عليكم وعلى المجاهدين وعلى المستمعين جميعا.
بارك الله بكم سيدي الكريم، وشكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء. ما الصورة التي تعكسها دكتور الله يحفظكم، الصورة التي تعكسها غزة اليوم مع عملية تبادل الأسرى، ما الذي تعكسه هذه الصورة على مجمل الحدث الفلسطيني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية سيدي الكريم، هذا الحدث اليوم هو حدث يمكن أن نأخذه في الناحية الاستراتيجية العميقة، بغض النظر عن صفقة التبادل، بغض النظر عن تحرير الأسرى، هذا ما وعدت به حركة المقاومة الإسلامية وكل فصائل المقاومة في فلسطين المحتلة. أولا تمكنت من تنفيذ ما وعدت به، هذا بحد ذاته قوة لا يستهان بها. يعني حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، ونحن عندما نقول المقاومة في فلسطين لا نعني فقط فصيلا محددا لكي لا نظلم أحدا، لأن كل الشعب الفلسطيني اليوم
سهم.
هو في صلب المقاومة، هو من رحم هذه المقاومة، لا بل هو المقاومة.
نعم.
يعني المقاومة في فلسطين اليوم أولا أبرت بقسمها، وعدت ووافت، استطاعت إخراج الأسرى المعتقلين، هؤلاء المعتقلين أو المنظومين في سجون العدو الإسرائيلي كانت آلت على نفسها المقاومة في فلسطين ونفذت. هذا في جانب. في جانب آخر، عندما نقول بأن المقاومة في فلسطين استطاعت المواجهة مع العدو الصهيوني، لنأخذ مدى حجم قدرات المقاومة العسكرية ومدى حجم قدرات العدو الصهيوني العسكرية.
نعم.
يعني حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين وفصائل المقاومة، صحيح أنها تمتلك مخزون من السلاح، تمتلك مخزون من الصواريخ، ولكن لا يقاس أمام القوة العسكرية الصهيونية، أمام القوة العسكرية الأمريكية. يعني اليوم نحن عندما نقيس هذه القوة، ليست فقط القوات العدو الصهيوني هي التي تقاتل، لا بل هناك المد الجو العسكري الأمريكي. يعني حركة المقاومة في فلسطين تقاتل مباشرة العدو الأمريكي، تقاتل مباشرة العدو البريطاني.
أيوة.
تقاتل مباشرة الأعداء العرب، الدول العربية العدوة. بعض الدول، هناك قرأنا التقارير، يعني يلزمها بعض التطبيق، بأن هناك من بعض الدول كانوا يدربون طياريهم بقصف مناطق في غزة، إضافة إلى الغطاء الجوي والقبة الحديدية التي صنعتها هذه الدول العربية للعدو الإسرائيلي. يعني بالمحصلة المقاومة في فلسطين كانت تقاتل مجموعة الدول العربية، لا سيما دول الطوق لفلسطين، مجموعة العدد من الدول الأوروبية، القوة الأمريكية مباشرة القوة الصهيونية بكاملها بأكملها.
يعني دكتور الآن الآن الاحتلال
فقط بس عفوا خلي بس لا تكمل الفكرة بس يعني لو اكتفينا فقط بتحرير الأسرى وفقط ليس بتحرير الأسرى لو فقط بصمود حركات المقاومة في فلسطين لكان هذا انتصار مدون. ولكن بالناحية الأخرى المقاومة عندما استطاعت أن تحرر وعندما استطاعت أن تصمد وعندما استطاعت أن تكبد العدو خسائر وعندما استطاعت أن تفشل أهداف هذا العدو هي كان لها انتصار. العدو الصهيوني اليوم في كل وسائل الإعلامية هو يقر بالهزيمة الاستراتيجية أمام حركة المقاومة في فلسطين. لذلك ما هو اليوم إنجاز أبعد بكثير من أن يكون فقط لتحرير الأسرى والمعتقلين، أبعد بكثير من أن يكون هناك صراع عسكري، أبعد بكثير من أن تقول بأن القوات الصهيونية فشلت فقط في تحقيق عدة أهداف، لا، هو أكبر بكثير. بالأمس كان اقتراح نتنياهو تهجير الفلسطينيين إلى الأردن وإلى مصر وما زال يصر عليه. اليوم المقاومة الفلسطينية هي تتحدى هذا القرار، الشعب الفلسطيني يتحدى هذا القرار في الوقت الذي نرى فيه انصياع كامل لهذه الدول العربية. يعني المقاومة في فلسطين باتت أقوى بدرجات من هذه الدول العربية ولو في الحد المعنوي ولو في الحد النفسي، لأن كل ترسانة في الصواريخ والأسلحة في هذه الدول لا تضاهي موقف عنصر مجاهد من المقاومة أو موقف من الشعب الفلسطيني. لا حتى اليوم يعني العدو الصهيوني حاول بكل قوته مدعوم من الخارج بكسر المقاومة الفلسطينية لم يستطع. اليوم نحن سمعنا السفير الصهيوني يقول بأن على مصر أن تنتبه لترسانتها العسكرية. ما حاجة مصر بهذه الترسانة العسكرية؟ يعني عندما طرح ترامب تهجير الفلسطينيين إلى مصر واليوم العدو الصهيوني سفيره يطرح مسألة تسلح مصر والتطور العسكري المصري، هذا يلزمه علامة استفهام في الوقت في التنفيذ. يعني مصر التي ساعدت وساندت العدو الإسرائيلي اليوم تلقى جزاء من هذا العدو الذي لا يمكن أن يوفق به، طرح علامة استفهام كبرى. يعني بعد الأردن ومصر يمكن أن نرى هناك تحولا في الإدارة الأمريكية مع ترامب وتحولا في القيادة الصهيونية العسكرية لكسر الجيش المصري ولكسر الجيش الأردني. لأن اليوم الحدث الأكبر عندما أعلن الجولاني حل الجيش السوري، يعني هذه المنطقة ستكون معزولة السلاح بالمطلق.
طيب دكتور، يعني هذا ما يكرسه طبعا تواجد المقاومة شمال القطاع وجنوبه بعد 15 شهر من العدوان المتواصل على القطاع، وكما أشار يعني كان الاحتلال يدعي نصرا مطلقا في هذه الحرب ولكن هي هزيمة مطلقة بمعنى الكلمة له. كيف ستنعكس معطيات الحدث في قطاع غزة اليوم على مستوى المراحل المتبقية من اتفاق وقف اطلاق النار؟
بالنسبة للفلسطينيين يعني منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار أو منذ اللحظة الأولى لخضوع العدو الإسرائيلي كان يعيش الفلسطيني حالة انتصار. لا يمكن لأي أحد في هذا العالم أن ينكر هذا الانتصار. يعني التضحيات جسيمة، التضحيات عظيمة، الشهداء كثر، ولكن حجم الانتصار يليق به هذه التضحيات. الهزيمة العسكرية الاستراتيجية للعدو الصهيوني في قلب فلسطين المحتلة من المقاومة الفلسطينية وليست من الجيوش العربية، يعني هذه نعود ونكرر هذه المقاربة ليست سهلة وليست عادية. يعني لا يوجد هناك جيوش عربية. لو اجتمع الأردن ومصر وساند المقاومة الفلسطينية أزيلت إسرائيل ولا أزيل الكيان الصهيوني. لذلك اليوم هذا العدو الصهيوني يخشى، بات يخشى من التسلح المصري، لا سيما أننا وجدنا سابقا عدة عمليات عسكرية أتت من الأردن وأتت من مصر. لذلك هو يخشى أن يتم التحالف والتعاون لاحقا، يعني مش مع هذه الأنظمة الحاكمة اليوم، لكن هناك قد يأتي يوم وتتبدل أنظمة الحكم في هاتين الدولتين لتصبح فلسطين ومصر والأردن أراضٍ مفتوحة، أراضٍ مدعومة هذا ما يخشاه العدو الصهيوني على أصل وجوده، على أصل احتلاله. لذلك اليوم بقوة يدفع ترامب بأنه عليه أن بأن على مصر والأردن أن تستقبل النازحين المهجرين اللاجئين الفلسطينيين. هذا في الموضوع. هناك كسر للإرادة الفلسطينية، كسر للإرادة العربية بمجملها. هذا المقترح هو صعب جدا، قاسٍ جدا، لسيما أننا سمعنا الحديث الإيراني بأنه على ترامب أن يأخذ هؤلاء الصهاينة إلى جزيرة جرينلاند. هو يريد احتلالها ويريد أن يحرم هؤلاء الصهاينة. فعلا هذا اقتراح يمكن الحديث عنه بشكل كامل ولائق. وتفتيت المنطقة عندنا هو أساس هذا العدو الصهيوني والمقامرات والمغامرات الأمريكية والأطماع الأمريكية في هذه المنطقة.
نعم دكتور، على أرضية ما تشهده غزة اليوم تتصاعد حدة الخلافات في حكومة الاحتلال، ويزداد الشرخ بين مؤيد لاتفاقية وقف اطلاق النار ومعارض لها. هل نحن أمام منعطف في مسار الصراع على أرضية ما أفرزته معركة طوفان الأقصى؟
بالنسبة للعدو الصهيوني، منذ اللحظة الأولى التي توقف إطلاق النار شهدنا استقالة جماعية لكل القيادة العسكرية. هذا أكبر دليل على الفشل الصهيوني، على الهزيمة الصهيوني، وفي القوة العسكرية بطبيعة الحال في أي كيان، في أي دولة، في أي قوة جيش نظامي، عندما تفشل الإدارة العسكرية في اللحظة الأولى، أول العمل الانهزامي، أولى العمل خيبات الأمل أن تقدم هذه القيادة استقالتها.
نعم.
بمعنى أن هؤلاء الضباط، كبار الضباط، يعني إذا ما قرأنا رتبهم ومراكز عملهم نجد أنهم القيادة العسكرية الأولى في الكيان الصهيوني. لو كانوا قتلوا في المعركة إلى كان أشرف لهم. يعني عندما استشهد السنوار، عندما استشهد محمد الضيف، عندما استشهد سماحة السيد الأقدس، عندما استشهد كافة قياديي المقاومة في لبنان في حزب الله والمقاومة في فلسطين، هذا كان شرف عظيم لهم من أن يقدموا استقالتهم نتيجة الهزيمة. يعني هذه المسألة سترتد داخليا إلى داخل المجتمع الصهيوني، إلى المستوطنين، لأنهم اليوم لا يستطيعون أن يقولوا بأنهم انتصروا. أكبر دليل على الهزيمة هو تقديم هذه القيادة برمتها، يعني ليس فقط رئيس الأركان، كل القيادة العسكرية توجهت، تقدمت بالاستقالة تمهيدا للمحاكمة.
نعم.
هذا العنصر الصهيوني الداخلي بأي قيادة سيثق لاحقا، لا سيما بعد الهزيمة في لبنان والهزيمة في فلسطين، لن تكون هناك ثقة بهذا الجيش.
أكيد.
وبطبيعة الحال عندما ينهار الجيش الصهيوني سينهار الكيان، ونحن شهدنا انهيار الكيان الصهيوني، إلا أن من دعمه هو الإدارة الأمريكية بشكل مباشر. يعني لولا الإدارة الأمريكية والدعم الأمريكي لما صمد هذا الكيان أسبوعا واحدا أمام عظمة المقاومة في فلسطين وأمام حزب الله في لبنان.
نعم. وسؤالي الأخير دكتور، أتمنى الإجابة باختصار، يعني من غزة إلى لبنان، هذه العودة في جنوب لبنان إلى القرى اللبنانية رغم استهدافهم من قبل قوات الاحتلال يتزامن مع ما شهده القطاع في خضوع العدو لشروط المقاومة. ما الذي يرسي هذا التزامن ما بين غزة وجنوب لبنان على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
نحن ما زلنا في قلب الصراع مع العدو الصهيوني. نحن ما زلنا نعيش الصراع.
أيوة.
نحن لم تتوقف المقاومة ولا الشعب ولا البيئة، لأن هذا الشعب وهذه البيئة اليوم هم أصبحوا المقاومة.
نعم.
لذلك طالما هناك محتل صهيوني في لبنان ستبقى المقاومة، وللمقاومة عدة أوجه. يعني اليوم هذه المقاومة هي المقاومة الشعبية، هذه المقاومة هي التي طلبت الأراضي المحتلة وحررتها من العدو الصهيوني بعدما عجزت أو تخلت عنها الدولة اللبنانية نتيجة الاتفاقات ونتيجة الانصياع لسفارة الشيطان الأكبر في عوكر، ونتيجة الانصياع لفرحان بن زعلان السعودي، لكل هؤلاء. الشعب الجنوبي اليوم أثبت جدارته بأنه شعب يليق به النصر، لأنه شعب هو الذي تحدى، هو الذي تقدم، هو الذي ضحى وقاتل واستعاد أرضه وأفشل المخطط الصهيوني. فيما بقي من بعض النقاط التي يطالب بها العدو الصهيوني، بطبيعة الحال حزب الله، قيادة حزب الله تدرس كل الإمكانات، تدرس كل الخيارات، تدرس كيفية التعامل مع هذا العدو، لسيما بأن سماحة الأمين العام أعلن مرارا وتكرارا بأننا لن نقبل وجود أي جندي صهيوني على أراضينا، ستكون هناك مقاومة، ولكن لكل ساعة، لكل لحظة، لكل نقطة حديث. لها تفاصيلها، لها عدتها، لها رجالها.
أحسنتم، تحية طيبة لكم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم دكتور.
لكم كل الشكر،
حياكم الباري. تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم، لازلتم معنا وبرفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في سياق أخبارنا وتقاريرنا مستمعين الأكارم، سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت 3 أسرى صهاينة ضمن دفعة التبادل 4 في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وجرت عملية تسليم الأسيرين أوفر كالدرون ويردن بيباس للجنة الدولية للصليب الأحمر قرب ميناء خان يونس جنوب قطاع غزة بواسطة مركبة خاصة تستخدمها وحدات أمن المستوطنات. كانت المقاومة قد غنمتها في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، في حين جرى تسليم الأسير الثالث كيث شمونسيل سيغال الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية في مدينة غزة. هذا وأطلقت سلطات الاحتلال سراح 183 أسيرا فلسطينيا ضمن دفعة التبادل 4 في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. هذا وإلى لبنان أحبتنا الأكارم، حيث تقدم حزب الله من حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني بأحر التعازي والتبريكات باستشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف وثل من رفاقه الكبار من أعضاء المجلس العسكري، وخص بالتعزية عائلات هؤلاء الشهداء. وأعرب الحزب في بيانه عن اعتزازه بهؤلاء أبطال القادة الذين بقوا في ميدان الجهاد والمقاومة حتى آخر لحظات عمرهم، وقدموا لشعبهم كل ما استطاعوا دفاعا عن كرامته وفي سبيل استعادة حريته واستقلاله، مشيرا إلى أن الضيف وإخوانه سيبقون رمزا للأحرار الذين سيكملون طريق المقاومة. كما وشدد حزب الله على أن دماء الشهداء القادة وسائر الشهداء الذين قضوا في معركة طوفان الأقصى أثمرت نصرا أرغم العدو على وقف إطلاق النار وتحرير أعداد كبيرة من الأسرى والمعتقلين. كما وأضاف أن هذه الدماء ستزيد الشعب الفلسطيني إصرارا وعزما على مواصلة دربهم مهما غلت التضحيات، وستجعل أمتنا أكثر اقترابا من الوعد الإلهي لعباده المؤمنين بالنصر والكرامة. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تقدم حزب الله من المجاهدين في حركة حماس ومن جميع فصائل المقاومة الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني الصابر والمجاهد بأحر التعازي والتبريكات باستشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف وثل من رفاقه الكبار من أعضاء المجلس العسكري، وخص بالتعازي عائلاتهم الشريفة، سائلا الله تعالى أن يمن عليهم بالصبر والسلوان وعظيم الأجر. وقال حزب الله في بيانه: إننا نعلن اعتزازنا بهؤلاء القادة الشرفاء الذين بقوا في ميدان الجهاد والمقاومة حتى آخر لحظات عمرهم، وقدموا لشعبهم كل ما استطاعوا دفاعا عن كرامته وفي سبيل استعادة حريته واستقلاله. وعلى رأسهم القائد الكبير محمد الضيف الذي أفنى عمره في مقارعة العدو الإسرائيلي المحتل وأذاقه طعم الهزيمة، لا سيما في معركة طوفان الأقصى والتي كان أبرز مهندسيها وقادتها في الميدان، وسيبقى وإخوانه رمزا للأحرار الذين سيكملون طريق المقاومة. وأضاف حزب الله أن دماء الشهداء القادة وسائر الشهداء الذين قضوا في معركة طوفان الأقصى أثمرت نصرا أرغم العدو على وقف إطلاق النار وتحرير أعداد كبيرة من الأسرى والمعتقلين، وستزيد الشعب الفلسطيني الصابر إصرارا وعزما على مواصلة دربهم مهما غلت التضحيات، وستجعل أمتنا أكثر اقترابا من الوعد الإلهي لعباده المؤمنين بالنصر والكرامة.
بدوره أكد حرس الثورة في إيران أن استشهاد قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف ورفاقه سيضخ دماء جديدة في عروق المقاومة الفلسطينية ويعزز جاهزية الشعب الفلسطيني. وأضاف الحرس في بيانه أن محمد الضيف وغيره من قادة كتائب القسام الشهداء نجوم ساطعة في مجرة المقاومة الفلسطينية الأبية، يصنعون صفحة ملهمة ودائمة من التضحية والفداء والمقاومة والنضال الدؤوب ضد الكيان الصهيوني المزيف والمجرم. كما وأضاف الحرس في بيانه أن أسماء الشهداء ما زال يبث الرعب والهلع في قلوب المجرمين الصهاينة وأنصارهم، مشددا على أن من يواصلون مسيرة الشهداء سيثبتون أن اسمهم حي وهو طريق إلى مستقبل المقاومة. أيها الأحبة، واصلت المقاومة عملياتها وطورت أنماطها في التصدي للعدو، نموذج الاستمرار في المقاومة رغم استشهاد القادة من لبنان إلى غزة يبدد مشاريع العدو. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
أشبه بالخيال ما قدمته المقاومة من غزة إلى لبنان. أرادها العدو بلا رأس لقتل قادتها، بلا قيادة ولا سيطرة، فسيطرت روحية القتال والجهاد على المقاومين وثبتت الأقدام في الميدان.
فبعد استشهاد كل منهم على مدار هذه المعركة لم تزدد عزائم مجاهدينا إلا صلابة بفضل الله، وازدادت المعارك ضراوة واحتداما، واستبسل المجاهدون أكثر وأثخنوا في العدو أكثر وأكثر، وزادت دافعيتهم للقتال بشكل غير مسبوق شاهده كل العالم، ولا يزالون على العهد والقسم.
هنا غزة، مجلس قيادة المقاومة برئيس أركانها شهداء. ضربات أثناء الحرب كفيلة بتبديل نمط القتال تنازلا، لكنها المقاومة الفكرة التي استمدت من دماء القادة إصرارا وبأسا واستمرارا، بل وتوسيعا لنار القتال بوجه المحتل من رفح إلى خان يونس وغزة وجباليا وبيت لاهيا وكل محاور القطاع، وبكل أنواع المواجهات والكمائن وتطوير أنماط الصمود والتصدي، كل ذلك والقادة شهداء.
اشتبك اشتبك.
ورغم أنه هذا الاغتيال جاء في بداية الحرب في لبنان هجوم أو في ذروة المعركة في غزة، إلا أنه استطاعت الحركات أن تستمر في المعركة بشكل ربما طبيعي ودون أن يعني يحدث أي تراجع لا معنوي ولا عسكري ولا سياسي ولا مستوى القرار ولا مستوى الهرمية. وهذا إن دل على شيء يدلل، يعني المسألة ليست مسألة عقيدة فقط وإيمان، ولكن هناك مؤسسة، هناك منظومة، هناك يعني سيستم واضح أنه ترسخ، وأيضا هناك ثقافة. وأعتقد أنه هذا ربما سيشكل أكبر تحدي لدولة الاحتلال، وهي على ثقة أنه تدرس هذا الأمر. هي كانت تتوقع انهيار كامل.
هنا هنا لا نستعرض مشهدا مستجدا في التاريخ. أيضا تألقت المقاومات بشهادة القادة فصاروا قدوة وثأرا وشعلة توقد نار المقاومة.
تحية طيبة للزميل طلال درويش مستمعينا الأكارم على هذا التقرير. من جديد أحبتنا الأكارم، ويؤكد مخيم جنين أنه بمقاوميه أيقونة للمقاومة والتصدي لجيش الاحتلال بالرغم من الحرب الهمجية على أهله. إلى الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
أمير أبو حسن ويزن الحسن نجمان من نجوم المقاومة نفذا كمين مخيم جنين قبل أيام، والذي قتل فيه جندي صهيوني وأصيب 5 عندما بغتا قوة صهيونية في منزل بمخيم جنين، استشهدا بعد 10 ساعات من الاشتباكات. أمير أبو الحسن وفي تسجيل سابق لنعي سماحة السيد حسن نصر الله طلب أن لا ينشر إلا بعد استشهاده.
أنا من مخيم جنين في فلسطين نبرك التحيات إلى محور المقاومة ونقول أن شمسك يا سماحة السيد لن تغيب، وستكون روحك حاضرة فينا ما حينا. وإذا ظنوا بأنهم باغتيالك واستشهادك يا سماحة السيد أن المقاومة ستتوقف فهم واهمون.
وكان العدو يظن واهما أنه بإفراغ المخيم من سكانه بعد تدميره بأنه سيكون خاليا له، فلم تسلم للبيوت ولا الشوارع والمحال التجارية ولا البنية التحتية من العدوان والتدمير.
هسه دران من الصبح صباح وين يوزع الشباك، من شباك لشباك ينط الدران، صار يقول ممنوع التجول ممنوع التجول، اللي في البيت كله يخلى اللي في البيت كله يخلى يطلع. هسه عيات كلهن هاي الدران صار يحطر بينا لازم نطلع.
الجيش طلعونا من الدور وما خلوش حدا وخجروا الناس كلياتها مع الاولاد الصغار وممنوع الواحد يفوت. صرنا 11 يوم جاي يكشف الدار واطمن على الاوضاع، شو صار بالمخيم، شو صار بيها، شو صار بالمنطقه تبعتنا ودارنا.
جمله واحده على لسان اهالي مخيم جنين بان الدمار الذي حل بمخيمهم هو لا يقارن بما حصل في غزه، وان الصمود والتضحيه هي طريق الكرامه والعزه.
لكل مقاومه ملهم، فكيف لمقاومة ملهمها سماحة السيد حسن نصر الله ألا يكون النصر حليفها؟
تحية طيبة للزميل باسم صلاحي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، تتخوف أوساط الاحتلال من الدور الذي سيلعبه الأسرى المحررون من سجون الاحتلال في إطار الاتفاق مع حماس في تحفيز العمل المقاوم في الضفة الغربية. مع الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
هاجس الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس يشغل بال الاحتلال على مختلف المستويات، لا سيما الأسرى الرموز وكبار القادة من هؤلاء الأسرى، والذين يتخوف الاحتلال من أن يحدث نقلة نوعية في الشارع الفلسطيني بعد الإفراج عنهم، خصوصا في الضفة الغربية حيث طلبت بعض الأوساط بضرورة إبقاء هؤلاء في الضفة لسهولة السيطرة عليهم أو إعادة اعتقالهم، في حين حذرت أجهزة أمن الاحتلال ذوي الأسرى من أي مظاهر للابتهاج عند إطلاق سراحهم.
اتصلت حماس في الأيام الأخيرة عبر جهات رسمية فيها مع عائلات الأسيرين أحمد سعدات ومروان البرغوثي مؤكدة التزامها بالإفراج عنهما. حماس تنظر إلى اليوم التالي لأبو مازن وتريد تحقيق الكثير من الدعم في يهودا والسامرة والمدن الفلسطينية وكذلك في غزة، وهي تعلم أمرا بسيطا جدا وهو أن مروان البرغوثي هو المرشح على مستوى الاستطلاعات لأن يكون الرئيس الفلسطيني المقبل وليس لديه منافسين أبدا.
في المقابل يبدو أن استحقاق المرحلة الثانية من الاتفاق مع حماس بات يضغط جدا على حكومة نتنياهو من الداخل في ظل الموعد المرتقب له مع ترامب، والذي سيضع هذه القضية على مسار الحسم.
النقاش حول المرحلة الثانية هو نقاش سياسي، وسيكون على رئيس الحكومة اتخاذ قرارات سياسية وقرارات حزبية. والأمر الثاني كما قلنا في الأسبوع الفائت، فمن ناحية إسرائيل والجهات المهنية فإن النسخة المتعلقة بالتطبيع ومتطلباتها الأمنية والعسكرية والسياسية هي جاهزة وتنتظر القرارات الكبرى من قبل نتنياهو.
لا أصف لقاء نتنياهو ترامب بالحاسم، لكن هذا لقاء مهم جدا لأن إدارة ترامب تبلور سياستها الآن، وهذا اللقاء يؤثر على طبيعة بلورة الأمريكيين لسياستهم. فهناك خلاف في وجهات النظر في جزء من الأمور، وهناك اتفاق في جزء آخر، وهذا الأمر معقد. فوجهة نظر واشنطن تختلف عن وجهة نظر القدس، ونحن لدينا واجب أخلاقي حيال أنفسنا في كل ما يتعلق بإطلاق سراح المختطفين من جهة، وتدمير حماس، فيما لا يوجد واجب أخلاقي أمريكي لتدمير حماس. لذا يجب أن ندرك أن وجهات النظر مختلفة.
أعلام العدو أكد أن لقاء ترامب نتنياهو سيركز أيضا على موضوع تعجيل مسار التطبيع مع بعض الدول العربية وكيفية التعامل مع الملف الإيراني في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.
تحية طيبة للزميلة ماجدة على هذا التقرير. يقع نتنياهو في مأزق كبير مستمعين الكرام بين متطلبات المرحلة المتبقية من تبادل الأسرى وتقديم المزيد من التنازلات في غزة، وبين خسارته سياسيا بين الأوساط الصهيونية. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة رايا فرحات.
أكدت الأوساط الصهيونية أن رئيس حكومة العدو واليمين في أزمة كبيرة حيال التعامل مع المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأن أمام كيانهم خيارين لا ثالث لهما، وهما إما العودة إلى القتال أو إتمام التنازلات والخضوع للأمر الواقع الذي يتعلق عليه مصير نتنياهو وحكومته. والسؤال هو كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أولويات المصالح الأمريكية وضرورات نتنياهو الحكومية.
نجحت حماس في العام والأشهر الثلاث الأخيرة بشكل كبير في قلب السردية في العالم، وربما يتمكن ترامب من الضغط على نتنياهو لمواصلة المفاوضات، وربما يضغط عليه للسير في عملية مقلصة، لكنه لا يستطيع الضغط عليه لينتحر سياسيا.
ما يحصل يظهر مدى التزام الولايات المتحدة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، وهناك تحديان هائلان أمام نتنياهو في اللقاء مع ترامب، أحدهما الفجوة بين الرغبة في مواصلة الصفقة وعدم بقاء حماس في السلطة.
في هذه المرحلة من عملية تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة والعدو الصهيوني، تزداد معه حالة الخيبة ومرارة الهزيمة لدى الصهاينة الذين لم يستوعبوا حتى الآن حجم الصدمة من مشاهد عودة المقاومة في غزة وخروج الأسرى الفلسطينيين، خاصة أولئك الذين تصنفهم إسرائيل بالخطيرين.
هناك الكثير ممن قتلوا إسرائيليين من بين الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، وإذا نظرنا إلى الصورة العامة الاستراتيجية فأنني أعتقد أن هذا تحديا كبيرا، وهذا ما يجعل إسرائيل أمام واقع ليس بسيط في ظل هذه العملية، خصوصا بالنسبة للمخربين الكبار الذين يعودون إلى بيوتهم.
في هذه الصفقة يطلق زكريا زبيدي من جنين والضالع بالكثير من العمليات الإرهابية، وقد تمكن من الفرار منذ سنوات عدة من سجن جلبوع عبر نفق، وهو الآن في الحافلة مع بقية الأسرى الفلسطينيين يرفع شارة النصر ويبتسم.
وشددت الأوساط الصهيونية أن الأولوية القصوى التي فرضت نفسها على نتنياهو وعلى الجميع بعد عودة بعض المحتجزين الإسرائيليين هو أن تستمر عملية التبادل حتى إخراج آخر أسير لدى حماس، حتى في ظل تواصل التنازلات.
نشكر الزميلة رايا فرحات على تقريرها. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الكرام، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى فلسطين فلسطين اليوم آخر، حياكم الله وفي أمان الله.
نحن التاريخ والحاضر، نحن الجاي والريح.
السر إلنا رأي. نحن التاريخ والحاضر، نحن الجاي والريح ما قدرت تكسر إلنا رأي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة: في ذكرى الولادة المباركة لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع برامجنا.
اللهم عليك يا سيدي ويا مولاي يا